العظيم شروع الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تم معنا أمس تمام الكلام في المقام الأول اللي هو عبارة عن فمو كله تقدم معنا، تقدم معنا احنا فعلا كل الكلام إلا آخر بحث المستقل اللي هو له علاقة بمسألة أنه وجه شباهة المجبرة بالقدرية، أن لماذا قد قيل بعفوا أن المجبر أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، وقع الخلاف بين المسلمين أن من هم القدرية، باعتبار أن الإمامية من المتكلمين هم قريبين أكثر إلى العدل إلى المعتزلة باعتبار وحدة الأصول بلحاظ العدل الإلهي، فإذا نسبوا القدرية إلى من؟ إلى الأشاعرة أو الجبرية، فقال مراد النبي صلى الله عليه وآله عندما قال بأن القدرية مجوس هذه الأمة أراد من القدرية من؟ الجبرية، أهل الجبر هم مجوس هذه الأمة. ثم وقع الكلام فيما بينهم في أوجه الشبه بين القدرية وبين المجوس وبين الجبرية، ما هي أوجه الشبه بينهم؟ أما ذكرنا أن أكثر روايات أهل البيت عندما تذكر القدرية تريد من القدرية ماذا؟ مفوضة، لا تريد المجبرة. على كل حال ما مش بحث قد كثير واقفين عنده نحن في المقام. الروايات
ايش وجه ذكروا
من القدرية هم الأشاعرة؟ علماءنا؟ باعتبارهم يدور على المعتزلة الأشاعرة القدرية، ما ظهرت بعد، ما يصير بعد يقول عن الأشاعرة عن المعتزلة القدرية. مثل يرون أن نحن شيء واحد بيننا بهذا العقائد بالنسبة للفعل الإلهي وأن فاعلون وما شكل ذلك، عقيدتنا واحدة في الغالب. قال أبو الحسن البصري ومحمود الخوارزمي هذا الزمخشري ما غيره. طبعا عندي كاتبين أبو الحسن البصري، فيه اشتباه والله العالم، أبو الحسين البصري، وأنا استغرب من هذا المحقق الكتاب كيف لم يلتفت إلى هذه النقطة. ما في أبو الحسن البصري، هو كثير اشتباه بكتب الكلام بين أبو الحسن وأبو الحسين، هو أبو الحسين مو أبو الحسن البصري.
بعد الحين يذكر أبو الحسين يعني؟
ما في أبو الحسين البصري، أبو الحسن
الكتاب.
ايه هو ابو الحسين، ما في ابو الحسن، ما في ابو الحسن البصري. ومحمود الخوارزمي هو الزمخشري المتوفى 522 للهجره. وجه تشبيهه عليه السلام المجبره بالمجوس من وجوه، احدها ان المعطي بس اخر ورقه من عندك، بس اخر ورقه، اخر ورقه بس، ان المجوس اختص بمقالات سخيفه واعتقادات واهيه معلومه البطلان. طبعا هذا الكلام اللي منقول عن البصري وعن شو اسمه بكون تراجع اسمه مثلا العبد الجبار المعتزلي بالشرح الصورة الخمسة، اعلم ان القدرية عندنا انما هم المجبرة والمشبهة، وعندهم المعتزلة يعني عند الأشعرة، فنحن نرميهم بهذا اللقب وهم يرموننا به. وقد حكي عن بعضهم انه قال ان المعتزلة كانت تلقبنا القدرية فقلبناها عليهم، وقد اعاننا السلطان على ذلك. على كل حال، ما هي أوجه الشبه بين المجوس والمجبرة؟ واحد، أنهم اختصوا مقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان وكذلك المجبرة. اثنان، أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه كما خلق إبليس ثم انتفى منه، باعتبار أن هني ثانوية أنه خير الشر. ثم كذلك المجبرة قالوا أنه تعالى يفعل القبائح ثم يتبرأ منها. ثلاثة، أن المجوس قالوا أن نكاح الأخوات الأمهات بقضاء الله وقدره وإرادته، ووافقهم المجبرة حيث قالوا أن نكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم بقضاء الله تعالى. شو من شبه هذا؟
شو
سخيف؟ أن شو العلاقة بالنسبة لقول المجوس أن نكاح الأمهات والأخوات بقضاء الله وقدرته وإرادته وبين قول الأشاعرة؟ ما وليك ولي قال أن الله أمر، ولي قال ما الله ما أمر. على كل حال، طبيعها أن المجوس قالوا أن القادر على الخير لا يقدر على الشر وبالعكس، والمجبرة قالوا أن القدرة الموجبة للفعل هي متقدمة عليه، فالإنسان القادر على الخير لا يقدر على ضده وبالعكس، باعتبار أنه القدرة توجب الفعل، واجب صدور الفعل حينئذ في المقام. طبعا أنا نقلت في الكتاب بعض الروايات اللي ذكرت أنه أن المجبرة أنه شو اسمه أن تذكر القدرية هم المجبرة. سألته عن الرقعة تدفع من القدر شيئا؟ قال هي من القدر. وقال إن القدرية مجوس هذه الأمة وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه. هذه الرواية النص واضح على ماذا؟ على أن القدرية هم المفوضة الجبرية. وفيهم نزلت هذه الآية إلى آخر الآية يوم يسحبون في النار. وجه الشبهة طبعا واضح باعتبار أن الوجه الشبهة بين المجوس والقدرية أن المجوس كما قالوا بأنه فاعل الخير غير فاعل الشر تنزيها لله تعالى عن فعل الشر، كذلك القدرية يعني المفوضة أرادوا تنزيه الله تعالى عن فعل القبائح وإجراء بار الناس عن المعاصي فأخرجوا الله تعالى من سلطانه. هذا وجه الشبهة بين المفوضة والمجوس أن كل منهما قد أخرج الله تعالى عن سلطانه. وكل حال نحن عندنا ميل أكثر لهذا، يعني ما عندناش ميل لهذا الموجود مكانة المعتزلة. هذا تمام الكلام في المقام الأول واقعا تم فيه. نحن الآن فعلا بدنا نبحث من حيث معنى القضاء والقدر بلحاظ رواية أهل البيت عليهم السلام. لا تنسيه عن الشر، قال أن الله أن فاعل الشر شرير وفاعل الخير خير، ولا يمكن أن يكون يجتمع كون خيرا وشريرا في آن واحد. في معنى القضاء والقدر بتفسير روايات أهل البيت عليهم السلام، لابد أن طبعا نحن مثل العادة لابد أن واحد قبل الخوض في هذا المسألة أن يذكر هذه المسألة بإحاط أصول جذور اللغوية، الجذور اللغة العربية ما هو موجود فيها. بعض العلماء ذكروا القضاء مثلا، أول شيء نبدأ بالقضاء، ذكروا له معاني متعددة كالخلق والإعلام والإلزام. بل نقل الصدوق في التوحيد عن بعض أهل العلم قوله بأن القضاء على 10 أوجه: العلم، الإعلام، الحكم، القول، الحكم، الأمر، الخلق، الفعل، الإتمام والفراغ. طبعا هذه الكلام كله بتدبع جملة من اللغويين أو بعض اللغويين على أنه القضاء ليس إلا بمعنى واحد، وهذه كلها مصادق للقضاء، والقضاء ليس إلا بمعنى الإتمام والحكم والفصل والحكم. هذا هو معنى القضاء، بهذا معنى في المقام يدور حول هذا الفلك، يعني هو معنى واحد يتلائم مع الحكم والإتمام والفصل والحكم والجزم وشكل ذلك. مثلا ابن فارس يقول القاف والضاد والحرف المعتل يعني قضى أصل صحيح يدل على أحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. ومن لاحظ القرآن الكريم بكل استعمالاته في كلمة قضاء فيجدها تدور حول هذا الفلك بمعنى الإحكام. القضاء بمعنى شو؟ إبرام الشيء، إحكام الشيء، إنفاذ الشيء، إتقان الشيء وما شكل ذلك. شوفوا مثلا بعض الاستعمالات القرآنية يقول هكذا، بيقول القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا وكل واحد منهما على وجهين إلهي وبشري. قضى ربك أن لا تحكم إلا تعبد إلا إياه. قضى ربك أن لا تعبد إلا إياه فسرها بمعنى أمر، لكن أليس الأمر هو من مصادق الفصل؟ يعني قد فصل في المسألة وقال ماذا؟ اعبدون لا تعبدوا إلا أنا. وقضينا إلى بني إسرائيل، قضينا يعني شو؟ حتمنا عليهم مشاكل ذلك. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع والله يقضي بالحق، فقضاهن 7 سماوات ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى فإذا قضيتم مناسككم وما شاكل ذلك المقام. كل كلمة قضى عندما تستعمل ماذا؟ الفراغ من الشيء، إتمام الشيء، الحكم بالشيء، الجزم بالشيء، حسم الشيء، شو بدك تعبر؟ كلها معاني شو؟ متقاربة. هي بمعنى شو القضاء بيكون؟ بمعنى الفصل والحتم، بمعنى الجزم، بمعنى الحكم، ما شئت فعبر. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فاقضي ما أنت قاض، فلما قضى زيد منها وطرا قال بين ذلك بيني وبينكم أيما الأجلين قضيت فلا عدوان. كل هذا يدل على شو؟ أن القضاء بمعنى شو؟ تشير أن القضاء بمعنى الفصل، بمعنى الجزم، بمعنى الحتم، بمعنى لذلك مثلا الخلق هو مصداق ومصدق القضاء، لأنه باعتبار أنه بس خلقته قدرته وخلقته شو بيصير؟ كونته وفصلته وحتمته وأحكمته وجوده في الخارج وما شكل ذلك. بخلاف القدر، فإن القدر باللغة العربية بمعنى شو؟ غاية الشيء ومبلغه. مثلا التقدير هو تبيين كمية الشيء، مثلا بتقول إذا وافق الشيء الشيء قال جاء على قدره، بس قول مثلا هذا وافق هذه الورقة تقول هذا جاء على قدره في المقام. مثلا شوفوا الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أمرا شو؟ مقدرا. شنو مقدر؟ يعني هندسوا، يعني جعلوا ماذا؟ جعلوا له غاية ومبدأ ومنتهى وجعلوا له ماذا؟ غاية. هذا معنى تقدير الشيء. شلون قد تقدر شيئا؟ يعني بتحط له أول وبتحط له آخر وبتهندسه، هذا هو مراد التقدير في المقام. مثلا وأي من شيء اللي عندنا خزائنه ما نزله إلا بقدر معلوم، ما نزله إلا بقدر معلوم. شو نزله بقدر؟ ينزله بخلق معلوم ونزله بقدر، يعني شو؟ يعني لنا ميزان، لنا شو طريقة، لنا لنا كيفية معينة في الإنزال، في قدر، في عندنا نحن أسباب خاصة، عندنا طرق خاصة ننزل عن طريقها ماذا هذه الأمور في المقام. فأنزلنا من السماء ماء بقدر، بميزان، بشو ما يعني شو اسمه مثلا، والذي أنزل هو الذي نزل الماء من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر قدر فيها أقواتها كلها، بالدل على أن القدر بمعنى ماذا؟ أنت ما جعل غاية ميزان، قدر فيها أوقاتها، يعني جعل فيها أقواتها بميزان معين. ولا هل مراد من قدر قدر فيها أقواتها أنه خلق كل أقواتها بالفعل كما فهمهم جملة منهم؟ هل الله تعالى خلق الأقوات الناس قدر في المدن كلها أقواتها بالفعل، ولا جعل في ميزان لوصول أقواتها لها؟ قدرها. على كل حال القدر والتقدير هو وجود الشيء وخصوصيته، إن شئت يعني تعبر هيك، التقدير بمعنى ترتيب الشيء، تنظيم الأمر في المقام، والقضاء هو الحكم والجزم في الأمر. بصير ما شو فرق بين القضاء والقدر؟ بصيره بالمعنى اللغوي حسب ما نفهمه من كتب اللغة، التقدير هو هذا جعل الميزان، جعل الخط، جعل الخطوط، أنه هذا له أول له آخر مشاكل ذلك. ترتيب الأمور هو بيسموه تقدير، تنظيم الأمور يسمى ماذا؟ بالتقدير. مش يقولوا رجل قدير أنه عنده مثلا كفاءة في التمييز وما أدري شو في المقام، امرأة قديرة مثلا تقدر المعيشة، شو تقدر المعيشة؟
مدبرة،
تعرف تنظم. التقدير بمعنى الترتيب، القضاء ما هو؟ هو الفصل والحتم. فهل بيكون فرق بيكون من قبل التقدير أو القضاء قبل؟
التقدير قبل،
بيكون القدر ثم القضاء. وهذا كل الروايات هكذا، ولا رواية يذكر أنه قضى ثم قدر، يقول قدر ثم قضى. بالروايات هذه المعتبرة سابقا ذكرناها بمعتبر شون اسم عبد الرحمن، هذه أهم الروايات، يقول قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا يونس لا تقل بقول القدرية، فإن القدرية لم يقول بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس. ثم أطلق الآية، فهم وصلنا لهذا. فقلت والله ما أقول بقولهم، لكني أقول لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدر وقضى. فقال يونس ليس هكذا، لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. سابقا أشرنا للمعنى الرواية. يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت لا. قال هي الذكر الأول. قال تعلم ما الإرادة؟ قلت لا. قال العزيمة على ما يشاء. قلت فتعلم ما القدر؟ هذا المهنهن هنا. قال تعلم ما القدر؟ شو القدر؟ قال لا. قال هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. شو سوى؟ تنظم الأمر، وضع الحدود من البقاء والفناء، من هون بيبدأ بينتهي من هون، وهكذا تنظيم مشاكل هذه الأمور. طب ما هو القضاء؟ ثم قال والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. شو يصير القضاء؟ الفصل، جزم، الحكم، إبرام العين، إقامة العين. هذا الفرق بين القضاء والقدر. القدر عبارة عن تقدير معينة، نعبر نحن هكذا، هندسة هذا الكون بطريقته كيف هو، أن إذا رميت حجرة إلى الفوق تسقط إلى تحت، هذه القانون الجاذبية مثلا، هذا يسموه قدر. لكن إذا رميت الحجر ووقعت على الأرض يسموه
قضاء،
لأنه هو الإبرام وإقامة العين، هو عندما تفصل الأمر. يعني عندك كل قدر له ماذا؟ له قضاء مقدر. كل قدر له قضاء مقدر. أنت بيصير القضاء محتوم إذا وقع، عندما يقع القضاء خارجا. ومن هنا دائما 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 في الروايات، دائما في الروايات يقدم التقدير على القضاء. سئل العالم كيف علم الله؟ قال علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر، قضى ما قدر. مثل مثلا والعلم متقدم على المشيئة، والمشيئة الثانية، والإرادة الثالثة، والتقدير واضع على القضاء بالإمضاء. مثلا رواية بعد مثلا شو يقول إمام،
بس هاي ممكن أضيفها
شو هي؟
متى يصير القضاء محتوما؟ ذكرت من كل قرين له قضاء
مقدر.
يعني
الله كلها مثلا الآن أنت كيف أنك تصور أن عندك أكثر من طريق، هذا يوصلك إلى هذا البلد، هذا يوصلك إلى هذا البلد، وهذا يوصلك إلى بلد ثالث. كل واحد من هذه الطرق شو له قضاء مقدر، له نتيجة معينة في المقام. أنت تختار أي الطرق هذه تصير بها في المقام. لكن إذا وقع بالخارج بيصير هذا أمر شو؟ أمر حكمي وجزمي. طبعا الله تعالى له البداء في كل شيء ما لم يقع في الخارج، بس يقع في الخارج لا بداء فيه. مثلا عند الله تعالى، لذلك الله تعالى شو اعتبر أن كل شيء له قدر. من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث يحتسب، ما حيث لا يحتسب، وما يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. كل شيء الله تعالى جعل له ماذا؟ قدر. فعندك قدر معين، ما هو القدر المعين للخاص؟ من يتق الله شو فهو حسب، يرزقه من حيث لا يحتسب، ما أدري شو هذا قدر. والله تعالى عنده شو هذا قدر العام، قد جعل بكل شيء قدرا. من هنا ورد بالرواية أن الله عز وجل قدر المقادير وتبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام. شوف كيف عطف المقادير على التدبير. ولذلك هذا نفس الشيء بالنسبة لليلة القدر، قال الإمام: تنزل فيها الملائكة والكتب إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، أمره موقوف له، فيه المشيئة فيقدم منه ما يشاء ويأخر منه ما يشاء ويمحو ويثبت، وعنده أم الكتاب. بمعتبر حمران يقول: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق، فما قدر في تلك السنة فقضي فهو المحتوم، والله عز ولله عز والله عز وجل فيه المشيئة، أن لله تعالى فيه المشيئة. شيئا أنه يقدر لك في ليلة القدر كل شيء، يكتب لك تقديرك أنت، قدرك أنك تدخل بهذا توصل لهذا النتيجة، وقدرك تدخل بهذا الموضوع توصل لهذه النتيجة، وقدرك توصل بهذا تدخل بهذا الباب توصل لهذه النتيجة في المقام. هذا معنى التقدير. دائما في المشيئة، قبل أن يقع كل شيء في المشيئة. بالبداء نحن ذكرنا أنه ما في شيء اسمه جف القلم،
هذا ما
دخل
في كل شيء
لو
سبب
الوالد
من الله عز وجل،
كل شيء لهم مشيئة، بل ما في شيء
بإذن الله. يعني هذا هو الإذن يتكلم
عنه، دائما يحتاج مشيئة كل شيء. فإن انتهت به أسباب مقادير الله إلى أوقاته، وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتها، أداه محتوم القضاء إلى غاياتها. محبس يصير قضاء، يعني دائما بيكون في عندك قدر ثم يحقق ماذا؟ القضاء. ومن هنا هذه الاتفادة كثير رواية موجودة جيدة بالروايات، تلحظ بالروايات. هل رأيت رواية تقول ارضى بقدر الله تعالى؟ ها؟ أصلا شو معنى واحد يرضى بقدر الله تعالى؟ بيقول لك ارضى بماذا؟
قضاء.
لماذا لا يقول لك ارضى بقضاء الله تعالى؟ بقدر الله تعالى؟ ليش ما يقول هذا؟
لا يقع.
القدر هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كيف الله تعالى هندس هذا الكون، أسباب والمسببات ومشاكل ذلك. الذي انقطع رأسه بيموت، هذا شو قدر من الأقدار؟ شو يعني أنك أرضى بأنه من ينقطع رأسه يموت؟ يعني تؤمن بأنه من ينقطع رأسه، تؤمن بقدر الله تعالى، لا ترضى بقدر الله تعالى، تؤمن بأن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدر، ولم يخلق هذه الدنيا عبثة وهي دائرة تحت نظام معين. تؤمن بقدر الله لكن لا ترضى بقدر الله تعالى. الذي يكون ينبغي أن ترضى به ما هو القضاء، يعني ما وقع في الخارج. لذلك ورد في الرواية: أما بعد من لم يؤمن بالقدر خير وشر أن الله يعلمه فقد كفر. لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خير وشر وحلو ومر. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسوله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف ينصب، يعني كيف يتعب. كيف واحد أنه يؤمن بالقدر وبيتعب من الدعاء ومشاكل ذلك، أو بيتعب من تنعبر هذا. مثلا واحد بعض الأحيان بيكون بشغله بأعماله دائما 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 شو أنه بده المستحيل وما أدري شو، يدخل ويخرج من أمور كثيرة جدا في المقام. فأؤمن أنه كل شيء له قدر، وأنت مش ميسر لك هذا القدر، أرضى. ليش تتعب حالك دائما فوق شو تشغل بالك بأمور لن تحصلها الآن؟ ليش دائما أنت في مقام شو نصب وتعب أنه تريد تحصل أمور أسبابها غير مهيئة أمامك؟ تؤمن بالقدر وتؤمن أنه كل شيء له سبب وما حيجي شيء من ال ولن تأتي معجزات لك خاصة بك. خلصنا بقى، تعامل مع موجود أمامك، تبقى نفسك بتعب 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 بتعب، ارضى بالقدر، آمن بقدر الله تعالى. لذلك عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. ستة لعنهم الله في كتابه، الزائد في كتاب الله، والمكذب كذا كذا كذا، والمستحل والتارك لسنتي، والمصلي بجبر أعزه. شو لخص هذه الرواية؟ زائد في كتاب الله، المكذب بقدر الله تعالى. أحد الناس الملعونين من هم؟ المكذب بقدر الله سبحانه وتعالى. لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبعة، بمشيئة، إرادة، قدر، قضاء، وإذن، وكتاب، وأجل. هذا الإذن هو الجسم. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحد فقد كفر.
مشيئة.
ها؟ المشيئة شيء وإذن شيء آخر، إرادة الله تعالى شيء وإذن شيء آخر. القضاء والقدر خلقان من خلق الله تعالى، والله يزيد في الخلق ما يشاء. هذه إشارة للبداء في المقام. أما بالقضاء، شو دائما يرد الروايات أنه آمن بالقضاء، أرضى بالقضاء، إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله سبحانه وتعالى. طب هون الواقع واضح إن شاء الله، بنقول نحن فكرة القضاء والقدر، بنقول ضع روايات، خصوصا رواية يونس بن عبد الرحمن في تفسير القضاء والقدر، أن القضاء، أن القدر هو هندسة الأمور، تنظيم الحياة، تنظيم المجتمع، تنظيم الكون. كيف نظم الله تعالى عالم الأسباب والمسببات؟ ما ضروري تكون فقط أسباب ظاهرية، قد يكون في أيضا ماذا، هناك أسباب غيبية أيضا. يعني الواحد ما يقصر كمان نظره فقط على خصوص الأسباب المادية، لكن ما في عندنا أسباب ماذا، غيبية أيضا، يتوكل على الله يجعل له مخرجة. شو يعني؟ لو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لأنزلنا ما أدري شو عليها شو بركات السماء، أنزلنا عليهم من السماء بركات كثيرة وأمطار وما أدري شو وأنبتنا من تحتهم. طب بالنتيجة بس العالم كله مسير تحت عالم ماذا؟ أسباب. هذا بنسميه ماذا؟ أن كل شيء بقدر من الله تعالى. وكلما أنت سلكت قدرا من هذه الأقدار سوف تصل إلى ماذا؟ إلى قضاء محتوم حتمه الله تعالى ولله فيه البداء. لسنا كالفلاسفة نقول أنه خلص عالم الأسباب والمسببات أمر شو محتوم لا يتم خرقه، لا، لله تعالى ماذا فيه؟ فيه بداء، يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. شو لنا علاقة نحن؟ بس عم نقول كل قدر له قضاء، قضاء معين هنا بقى. ولذلك كما قلنا أنه ورد بالروايات أنه آمن بالقدر وأرضى بالقضاء، لكن مع ذلك وقع الإشكالية المسألة شو، أنه شو يعني أرضى بالقضاء؟ ما معنى الرضا بقضاء الله تعالى؟ فنحن عتفسيرنا للقضاء بمعنى شو؟ بأن أن الله تعالى قد جعل كل طريق بسبب مؤدى فأنت ترضى به. هل يجب الرضا بقضاء الله تعالى أو لا يجب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا البحث اهتم به الفلاسفة أشد اهتمام، يعني لأنهم باعتبار أنه عندهم هن وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وبعده يتكلموا إذا كان كل شيء وفعل الله تعالى والشر فعل الله تعالى فكيف نرضى بالكفر والله تعالى هو الذي فعل الكفر. ساعتها بدأ يرد ويقول بأن الشرور أمور نسبية، هي شر بالنسبة لك الكفر، لكن بالنسبة للكافر الكفر ماذا؟ كمال. أو بعضهم يقول بأن الشر أمر عدمي وليس له حقيقة في الخارج فلا يكون واقعا تحت القدر والقضاء باعتبار أن الأعدام لا تعلل، وهكذا. عندهم أجوبة كثيرة ويبقى أبحاث في المقام بيحب يراجعها، يراجع الأسفار السادس 324 القبسات، عفوا بلش من 321 الأسفار الجزء السادس، القبسات 468، شرح هداية الأثيرية 43، شرح أصول الكافي الجزء الرابع 397. عنده رسالة اسمها رسالة في القضاء والقدر مطبوعة في ضمن مجموعة الرسائل 978. عنده على كل حال وجوب الرضا بالقضاء، أنه القضاء شو نسوي. طبعا بعدين بيقولوا أنه تجب الرضا بالمقضي، بشو اسمه، بالمقضي بالذات لا بالمقضي بالعرض، وبعضهم بيقول الرضا بالقضاء مو بالمقضي ومشاكل ذلك. عندهم أبحاث مطولة جدا في تفسير هذه المسألة في المقام. نحن آخر همنا الشرور كانت عدمية، الشرور وجودية، ولا الشرور ما أدري إيش في المقام، شو ما تكون تكون، فإن موجد الشرور ليس إلا الإنسان بنظرنا.
ليس إلا الإنسان.
إيه. الإنسان هو الذي سبب الشرور. من قال بأن الله تعالى أوجدها؟
السبب الوالد الله.
أذن الله تعالى له. لم يعصى بغلبته، لأن هذا عالم العالم العالم شو اسمه؟ لتدبير نظام الكون، مش كله يكون بإعجاز في المقام. هذه دار، إذا واحد كان متصور أن هذه الدنيا دار رخاء وجنة، من دار جنة هذه؟ هذه دار ماذا؟ ابتلاء وامتحان. المتصور أن الدنيا أن حسب شو الناس أن يترك أن يقولوا آمنوا أنهم لا يفتنون، ماذا مش الدنيا؟ هذا هذا وين يكون؟ أطلع الله يستهجن يعني، واقعا هو محل استهجان يعني. أن والله مثلا تقول كلنا مؤمنون وما في ما في فتنة وكل شيء، الملائكة تسددكم كلكم وتمنع من وقوع أي شر أي شر في الخارج ما شاء الله بعد. مو بدك دنيا أخرى غير هذه الدنيا. هذه الدنيا مثل ما ورد في بعض الأخبار أقلها سمعين من بعض الخطباء ذي الروايات، بس كان أنا ببالي أن أقارئها بس باعتبار أنه معلومات قديمة جدا فننسبها للخطباء أحسن ننسبها لبعض الكتب، أنه لو كانت هذه الدنيا لا تسوى جناح بعوضة على الله تعالى لما عذب بها مؤمن. أن المؤمن ما بيتعذب بأرض الله، لو كانت الله تعالى شو تسوى عند الأرض الجناحة جناحة بعوضة فعلا
يعني
ما تكون شو اسمه في
الدنيا.
أن هذه الدنيا شو قيمتها بعد؟ هي فقط أنه شو دار امتحان وابتلاء، والله تعالى في هذا الدار أذن للمؤمن مقتضى أنه يجعل الناس مختارين يختاروا الخير والشر، مو هذا هو دار الثواب. لو كانت الدار الدنيا لوحدها تقول إيه نعم لماذا الله تعالى أذن بالكفر؟ بس مين قال دار الدنيا لوحدها؟ ما الله عم بيقول في عندي هذه الدار وعندي قنطرة تنتقلون بقنطرة إلى دار إلى دار أخرى، هذه دار امتحان وابتلاء، والذي يفعل الشرور هم الناس هم الناس مو الله سبحانه وتعالى، هم الناس الذين يفعلون الشرور مو الله سبحانه وتعالى الذي فعل هذا هذا الشر.
في أفعاله تعالى زاد الشرور الأخرى الطبيعية والطبيعية.
مين قال أول شيء؟ مين قال بأن الشرور الطبيعية ما في لها سببها الناس؟ الآن متفقين العلماء الطبيعة أن لها سبب قطعا الناس. الحمد لله. هذه الأيام هذه الأيام متفقون على أنه في كثير من الشرور سببها من؟ سببها الناس، مثل الأعاصير وال وجفاف والمجاعات ومشاكل ذلك أسبابها منهم نفس البشر. روحوا اقرأوا بهول جماعة الاحتباس الحراري ما أدري إيش تستقرؤون العجب قديش يمكن بهولوا كثير هن لعله، بس تهويلهم عجيب يعني أنه كيف وين أين تذهب الأرض يعني ما
هذا
إيه هذا التجارب النووية اللي تحصل قديش تؤثر على الأرض والهذا والجفاف اللي عم يصير بالعالم كله الآن والمجاعات وقلة الماء الحلوة وقلة الأمطار ومشاكل ذلك عنده كثير شو اسمه في المقام. أما بالنسبة لهذه الأمور الأخرى اللي عم تحكي عنها مثل مثلا زلزال ومشاكل هذه الأمور، افترضنا أنها فعل الله سبحانه وتعالى، إذا افترضنا أنه واقع هي فعل الله سبحانه وتعالى يعني الله تعالى فعلها ابتداء في المقام، سؤال هل الله تعالى فعلها ابتداء يعني من دون تقدير معين ولا بدون قدر معين؟ يعني عندما الله تعالى فعل هكذا في الأرض أن جعلها تهتز كل مثلا ما أدري إيش، هل فعلها في ضمن قدر أو من دون قدر؟ وهذا القدر الذي جعلها الله تعالى تحته هل هذا لها فوائد من جهة أخرى أو لا؟ يعني هل هزة الأرضية اللي تحصل في الأرض تفيد الأرض أو لا تفيد الأرض؟ ولا هي ضرر محض؟ أليس تحتاج مثلا الأرض في تجددها أو في توضيحها لهذه الأمور بعض الأحيان؟ ممكن يدينا بعض عشان إحنا عندنا علم بالغيب في المقام. أنا بدي أقول بعد نقطة بس، عندما يعني يقال طب يجب عليك أن ترضى بقضاء الله تعالى، إذا قضاء الله تعالى لا بأس، إذا كان المراد الرضا بقضاء الله تعالى بمعنى عدم إظهار ما يسخط الله سبحانه وتعالى هذا واجب هنا. إذا كان المراد من الرضا بقضاء الله يعني عدم إظهار ما يسخط الله سبحانه وتعالى فهذا واجب بلا أشكال. أما إذا كان المراد من الرضا بقضاء الله تعالى يعني الانشراح والانبساط، وكيف أنت ترضى بأن لو أتيت لك بالكباب الآن تشعر بالرضا والانشراح والانبساط، فكذلك ترضى بكل ما قضاه الله تعالى في هذه الدنيا، فهذا تكليف ما لا يطاق واقعا. أنه أنت كل ما وجدت شيئا شو تقول أنه ترضى بقضاء الله تعالى، أرضى بقضاء الله تعالى بهذا المعنى الانشراح الانبساط. مرة بتكون تريد أن تقول أرضى بقضاء الله تعالى بمعنى شو؟ أن لا أرى شو؟ أن لا أقول ما يسخط الله سبحانه وتعالى. جيد هذا لا بأس. ها؟ صبر هذا. أما يكون مرة يكون ربنا رضى بقضاء الله تعالى يكون عندي انشراح وانبساط وهكذا وأنا ما أعرف فعلا وأنا هذه بعض. لذلك بالروايات كثيرا ما يقرن الصبر والرضا مع بعضهما البعض. يقول الإمام زين العابدين: الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، من صبر رضي عن الله سبحانه وتعالى. مفتاح الرضا ما هو؟ الصبر في المقام فيما قضى عليه، فيما أحب أو كره، لم يقض الله تعالى له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له. هذا تمام الكلام بالنسبة لمسألة القضاء والقدر. عندكم شيء خاص مسألة؟ أعتقد أن القرآن البحر فلاسفة. الفلاسفة مثلا نقرأ عباسة للمتألهين
له رق أيضا بالجبرة عنه
طبعا. مثلا بأصدر المتألهين يقول هكذا شرح، عفوا أول شيء المتن يقول بشرح الإشارات: القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع. القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع. والقدر عبارة عن وجودها في موادها الخارجية بعد حصولها مفصلة واحدة بعد واحدة، إن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا كلام مين؟ الماتن في شرح الإشارات الثالث 131. صدر المتألهين بأسرار الآيات يقول: فإذا بيقول فإذا تقرر هذا، فالقضاء كما أشير إليه عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة بعد وجودها في العناية الإلهية مجملة ومحلها القلم. والقدر عبارة عن وجود تفصيلي في كتاب المحي والإثبات وفي مواد خارجية إلى آخر العبارة في المقام. فظهر مما ذكرنا أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء الكلية والجزئية، لأن كل شيء من لوازم ذاته بوسط أو بغير وسط يتأدى إليه بعينه قضاؤه وقدره، الذي هو تفصيل قضائه تأديا واجبا. القدر هو تفصيل القضاء، بصير القضاء هو العلم الإجمالي، والقدر هو شو؟ هو تفصيل هذا العلم في الخارج. إذ كل ما لم يجب وجوده أولا لم يوجد أخيرا، فالعناية الإلهية هي إحاطة علمه البسيط الذي هو نفس وجوده بالكل، وبالواجب أن يكون عليه الكل حتى يكون إلى آخر العبارة في المقام. فأني عنده على كل حال علم الله تعالى سبب صدور المعلوم، والقضاء هو شو بيكون؟ هو عبارة عن علم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا تبقى شبهة الجبر موجودة، يعني أنه كل ما علمه الله تعالى في قضائه واجب الصدور. بس طبعا واضح أنه هذا شنو علاقة بالروايات، يعني استلاحاتكم فهمناها بشنو علاقة بالروايات. الطبري طبعا بيشكل عليهم، ذكرنا أمس بيقول لهم هذا مرتبة ذاتية، لك عندنا مرتبة فعلية أيضا في المقام.
في شيء مشترك أنه تقدير الثاني في الخارج في عالم الأعيان،
وإيش
هذا مشترك بينما
لأن هذه مرتبة علم، القضاء علم وقدر علم. اثنيناتهم علم، بدي ما
سبب وجود تفصيل.
بس واحد علم إجمالي، واحد علم تفصيلي. لا، واحد بلوح المحو إثبات. إيه، واحد بلوح المحو إثبات والثاني بلوح اسمه نفس الشيء.
بس يختلف المحو
والإثبات. لا، اثنيناتهم بس علم.
يعني
كما جاء في التنزيل: وعندما مفتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، إشارة إلى وجوده على هذا النحو البسيط في العناية الإلهية. وقوله: إن من شيء إلا عندنا خزائنه، إشارة إلى وجودها في الخزان العطية على سبيل الحفاظ أبدا. وقوله: ما ننزل بقدر معلوم، إشارة المرتبتين الأخرتين القدريتين في المتنزل القدر الخارجي لكونه آخر التنزلات، والمتقدر المعلوم هو القدر العلمي وهو السبب للقدر الخارجي. في عندنا قدر العلمي سبب لماذا؟ القدر الخارجي كما دلت عليه باء السببية إلى آخر الآية. والقدر عندهم علم، إن منهم مرتب العلم القدر، القضاء مرتب مراتب العلم، القدر مرتب مراتب العلم، لكن هذا القدر يتنزل من قدر إلى قدر آخر. نعم، وجوده بالبداية والنهاية على كل حال.
ما نستفيد من هالآية بعد بأن هناك لوحين لوح المحمول إثبات لوحين
بلا ما بستفيد من يقولوا قلم وكذا وما أدري شو علم الإجمالي في القلم عندهم اصطلاحات كثيرة جدا ما أدري كيف يثبتوها لكن عندهم هيك عندهم ما لنا علاقة فيها الهدى والضلالة هذا بحث الهدى والضلال كمان هو من فروع بحث الجبر باعتبار أن أن الجبريين كانوا يستدلون أيضا كما أشرنا إليه سابقا بما دل على أن كل شيء أن الله أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء نبه أهل البيت على هذه المسألة ففي رسالة الإمام الهادي الطويلة في الرد على أهل الجبر والتفصيل المروية بتحف العقود الرواية فإن قالوا ما الحجة في قول الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وما أشبهها قيل مجاز هذه الآيات كلها على معنيين يعني عم بيستشكلهم على ماذا أن كيف أن تكفي تقولون بأنه أنا مختار والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء قال في مجاز هذه الآيات كلها على معنيين أما أحدها فإخبار عن قدرته يعني الله تعالى قادر على أن يهدي من يشاء وقادر على أن يضل من يشاء أي أنه قادر على هداية من يشاء وضلال من يشاء وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم عقاب على نحو ما شرحناه في الكتاب والمعنى الآخر أن الهداية منه تعريفه يعني فسر الإمام الهداية بمعنى الآخر معنى التعريف كما في قوله وأما ثمود فهديناهم أي عرفناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلو أجبرهم على الهدى لم يقدروا أن يضلوا وليس كلما وردت آية مشتبهة كانت الآية حجة على المحكم الآيات اللواتي أمرنا بالأخذ بها منه آيات محكمات إلى آخر الآية ثم قال وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي أحكمه وأشرحه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب فإذا أهل البيت منذ قدم يعني هذه الشبهة مطروحة على أهل البيت عليهم السلام أنه آيات الهداية والضلال أمارة على شو على أنه أن كل شيء بهدى الله وإضلال من الله تعالى فأين الاختيار في الإيمان والكفر تبتزاني يقول والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء بمعنى خلق الضلال والاهتداء لأنه خالق وحده وفي التقييد بالنشيئة إشارة إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق لأنه عام في حق الكل لو قال يعني أنك تقول أن المراد من الهداية ماذا أن الله تعالى يهدي من يشاء يعني يبين طريق الحق لمن يشاء إلا معنى ما بقى الله تعالى بيّن الطريق لمين للكل لم يبينها فقط لمن يشاء فتحت أنا شعب أشكل تختزاني أنت عم تحمل معنى الهداية بمعنى ماذا معنى بيان الطريق بيان الطريق إراءة الطريق مع أن الله تعالى عندما شو الله تعالى أرى الطريق للكل لم يرى الطريق لطائفة خاصة في المقام لا ففي التقييد بالمشيئة إشارة أنه ليس المراد بالهداية بيان الطريق الحق لأنه عام في حق الكل قل له أنت ماشي معك حق لكن بالنتيجة بتكون بمعنى من شاء على نحو الجبر مو على نحو الاختيار مثل إخبار عن قدرته يعني الله قادر على هداية من يشاء وعضلال من يشاء ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضلالا وسميت ضلالا إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى خير إن شاء الله نعم قد تضاف الهداية النبي مجازا إلى آخر الآية تضاف النبي ماذا؟ مجازا كما تسند إلى القرآن وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا كما يسند إلى الأصنام كيفما كان نحن نقول لا بغض النظر بالكتاب يعني نذكر بعض الآية فرجيكم سخافة هذا الكلام يعني إن هذا الواحد دائما أنه بيذكر بينظر لآية تفيده بيسكت عن كل الآيات فرجيكم كيف القرآن نصوص صريحة بديهية واضحة على أنه الهداية بيد الإنسان من يهتدي هو الإنسان مو الله تعالى هو الذي شو يهديه تكوينا مثلا شوفوا مثلا شو اسمه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى شو أنت اشتريت الضلالة بالهدى إذا كان فعلا جبري عليك لو كان الفعل لو كان الضلال أمرا ماذا جبريا أو الهداية أمر جبري شو معنى الشراء مش شراء فعل اختياري أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم أو اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أيضا مثلا بتدل على أن الهداية موقوفة على بعض الأفعال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أمتني بيهتدوا إن آمنوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. متى تكون مهتدي؟ إذا فعلت هذه الأمور. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنه عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله من يعتصم بالله فقد هدي. يعني هنا عم يصور اللي بيقول لك الهداية من خلق الله تعالى، والله شو يقول لك من يعتصم بالله فقد هدي؟ يعني اعتصم أنت حتى تهتدي، مو هذا فعلي. ابتداء مثلا لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وأخرجوا من دياركم فعفعلوا لقليلا منهم لو أنهم فعلوا كذا إذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا فعلت هذه الأمور أهديك صراطا مستقيما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. مثلا لو كانت الهداية بمعنى شو؟ بمعنى أن الله تعالى أوجد فيهم الهداية، والإضلال بمعنى شو؟ أوجد فيهم الضلال. شو بمعنى خلق؟ شو يصير معنى قوله تعالى ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين؟ شو يصير معناته؟
اعلم
بمن يخلق فيه الضلال واعلم. شو هذا بقى؟ ما بنعرف انك انت اعلم. هذا شو قصدي اقول انا؟ مثلا مثلا عفوا لو كان الاضلال بمعنى شو؟ بمعنى انه خلق الضلال فيه، ما معنى ان يفرضك فاسق فيضلك الله تعالى؟ بسبب الفسق شو بيكون؟ خلق الضلال فيه، لأن الفسق هو سبب لشو؟ الضلال. شو بيصير معنى قوله تعالى وما يضل به ما يضل به إلا الفاسقين؟ أو الله لا يهدي القوم الظالمين؟ ما هو صار ظالم لأنك أنت شو؟ لا لم تهدي. والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين وشكل ذلك في المقام. هذه الآيات واضحة جدا بأن الفسق والكفر والظلم هي أمور اختيارية لك، بسببها أنت شو؟ بسبب الله تعالى لم يهدك، لأنه الله تعالى خلقها فيك في المقام. مثلا شوفوا هذه بعد، أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية مش واضحة إن شاء الله تعالى أنه هي الهداية للمؤمنين. مثلا بالآيات الأخرى في المقام بلي، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. تدل هذه على الهداية والضلال القهري؟ مش هذه الآية لو شاء الله لجعلكم شو؟ أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. عم يحكي أي الضلال والمشيئة؟ يعني بالقهر والجبر. هذه من التفسير الأول للإمام الهادي عليه السلام. على كل حال لا إشكال بأن ظاهر القرآن الكريم بأنه الهداية والضلال موقوف على أفعال اختيارية للإنسان، مو أن الله تعالى يهديك هيك ابتداء من دون أن تفعل شيء ويضلك ابتداء من دون أن تفعل أي شيء. نعم الله تعالى أخبر في بعض الآيات عن قدرته على الهداية. الله تعالى شو أخبر عن قدرته؟ أن يؤمن لو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. الله أخبر عن قدرته وإرادته وقوته على ذلك، لكن الله تعالى لم يفعل ذلك، يعني يبطل ذلك دار التكليف. لذلك إذا بتشوفوا أنتم مثلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليهم بكفرهم قليلا فليؤمن إلا قليلا. يا الله تعالى لماذا هم ضلال؟ لأن أنا ضليتهم ولا لأنهم نقضهم الميثاق كفرهم بآيات الله قتلهم الأنبياء؟ هذه الأسباب سببت الضلال ومشاكل ذلك. نعم الله تعالى جعل بالسنة عامة أنه يهتدي مقدارا شو الله تعالى يزيده هدى بآيات كثيرة جدا، وزدناهم هدى. إن الله يضل من شو اسمه إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ولا يهديهم سبيلا ومشاكل ذلك في المقام. كثير لطيف القرآن الكريم، نفس القرآن نفسها دي كثير مهمة هذه. بس القرآن ليس هدى للناس. قد يكون بعض الأحيان شو سبب لماذا ضلال؟ مش هيك بقوله تعالى في سورة التوبة 124-125: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم وماتوا وهم كافرون. ليش؟ لأنه واحد الله تعالى حقت عليه الضوء بتكذيبه للآيات، كل ما تبين له الحق وأتممت عليه الحجة أكثر شو سبب ذلك؟ زدته رجسا فوق رجسه، بخلاف ذاك المؤمن تزيده هدى فوق هداه في المقام. هذا هو حاصل إذا واحد تقريب الآيات الكريمة. لكن العلماء المتكلمين طبعا في هذا البحث إنما خاضوا فيه من جهة نظر شو علم كلام، بالعلم الكلام نفس الطريقة بيقولوا الهداية والضلالة على معاني، والمراد من القرآن أحد هذه المعاني كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى يوم السبت بعون الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.